يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 22 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة وصلنا في الحلقة الماضية إلى الصحيفة الرابعة، والتي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة. هذه الحلقة هي الجزء الثاني تحت هذا العنوان: شؤون النبوة الخاتمة. تقدم الحديث في الشأن الأول المنزلة المحمدية، وكان الحديث في ومضة خاطفة نقلتها لكم عبر لقطات اخترتها من آي الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. كان بودي أن أستمر في عدة حلقات كي أحدثكم في الموضوع نفسه الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، لكن الوقت يجري سريعا وهناك مجموعة من المطالب المهمة التي لا بد أن أطرحها فيما بقي من حلقات هذه المجموعة. على أي حال، سأنتقل بكم من الشأن الأول من شؤون النبوة الخاتمة الذي عنونته المنزلة المحمدية، سأنتقل بكم إلى الشأن الثاني والذي عنونته البعثة المحمدية. فنحن ننتقل في الحديث من المنزلة المحمدية إلى البعثة المحمدية. البعثة المحمدية يمكنني أن أعرفها لكم بتعريف موجز. البعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية. تستغربون إضافة هذا القيد، هذا الوصف، العلوية، لأن ثقافتكم هي ثقافة مراجع النجف التي هي ثقافة سقيفة بني ساعدة. ثقافتكم ثقافة سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف، وهي ثقافة مستنسخة عن ثقافة سقيفة بني ساعدة. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هي واضحة في هذا المضمون. من هنا ومن سائر معطيات ثقافة القرآن والعترة الطاهرة اشتققت هذا المضمون. إذا ما قرأتم تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي تنكره حوزة النجف الغبية السفية، فهذا التفسير بشكل واضح يوصلكم إلى هذه النتيجة من أن البعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية، لأننا حين نقول الرسالة المحمدية فإن الأمر سيكون مبتورا، لأن الله عد ذلك لا قيمة له، لا قيمة للرسالة من دون ولاية علي. هذا واضح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، هذا هو سيد الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تلاشت الرسالة المحمدية في فناء بيعة الغدير. الرسالة إذن هذه غايتها، غايتها الولاية العلوية. من هنا فإن البعثة المحمدية هذا هو تعريفها الحقيقي. البعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية، هذا منطق القرآن وهذا منطق العترة الطاهرة. الله هو الذي يقول يا أيها الرسول، هذا هو سيد الرسالة، هذا محمد صلى الله عليه وآله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، في علي، في علي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته يعني أنك لست رسولا لي. لو كان رسولا لله لبلغ الرسالة قطعا. هذا الخطاب أنا وأنتم المقصودون به. محمد صلى الله عليه وآله لا يحتاج لمثل هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى. محمد هو علي وعلي هو محمد، ولاية محمد ولاية علي، وولاية علي ولاية محمد، فليس هناك من فاصل بين الاثنين. سقيفة بني ساعدة هي التي فصلت بين الاثنين، أما هم في عالم الحقيقة فليس منفصلين أبدا في كل الاتجاهات. إنك يا علي تسمع ما أسمع وترى ما أرى، كيان واحد. إنك يا علي تسمع ما أسمع، تسمع ما أسمع، ليس بالضرورة أن يكون أمير المؤمنين مع رسول الله في مكان جغرافي معين. فالإمام المعصوم يسمع وهو نائم ويرى وهو نائم. هذه صفات النبي، صفات محمد وآل محمد عندنا في أحاديثنا. لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف، لا شأن لي بهؤلاء. هؤلاء لا يمتون إلى ثقافة الكتاب والعترة بأي وجه من الوجوه. ما أضعه بين أيديكم هو زبدة، زبدة وخلاصة من عميق ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن عميق ثقافة حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، كما بايعنا في بيعة الغدير. لكنكم لن تتذوقوا حلاوة هذه المعاني ما دامت قذارات مراجع النجف العقائدية تملأ رؤوسكم. نظفوا رؤوسكم، طهروا قلوبكم من قذارات مراجع النجف، من الأموات والأحياء ومن القادمين في الطريق. إنهم على حد سواء قذاراتهم في كتبهم، في رسائلهم العملية، في دروسهم الحوزوية، على ألسنة وكلائهم وخطبائهم. عبر الفضائيات وعبر كل نافذة تصل العقائد والأفكار والثقافة من خلالها بسببهم. نظفوا عقولكم كي تكون مستعدة لتقبل العقيدة السليمة من عمق ثقافة الكتاب والعترة. من هنا قلت من أن البعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذين ينكرون ولاية علي لا علاقة لهم ببعثة محمد، لذا الذين يفصلون بين بعثة محمد وولاية علي، بين رسالة محمد وولاية علي، هؤلاء ما هم على دين محمد، هذا وصفهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فاعرفوا مدى سخافة فتاوى مراجعكم في النجف التي تساوي بين من يوالي عليا وبين من لا يوالي عليا. اعرفوا قذارة هذه الفتاوى، هذه هي القذارات التي أطلب منكم أن تنظفوا عقولكم منها، وأن تنظفوا عقولكم من علاقتكم وحبكم لأصحاب هذه الفتاوى. نظفوا عقولكم من هذه القذارات حتى تستطيعوا أن تتذوقوا هذا الشهد من ثقافة محمد وعلي وآلهما الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي يفصل بين علي ومحمد تنطبق عليه الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ومن هنا الذي يعتقد أن البعثة المحمدية هي محمدية فقط ينطبق عليه هذا العنوان، لأن البعثة المحمدية هي رسالة محمد، الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالبعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية. نذهب إلى فاصل.
انفرشت حجوم الولاية وبيها عالفطرة ربينا، من ساعة قال وبلا مواليك يا عقد الولا، واللي يبدك ضدنا والأمنا محققين، تدرينا ما نقتل افتدرينا. ان شاء الله ما نختلف، حيين ميتين سيدي تحضرنا، تدرينا ما نغتلي افتدرينا، منك إلك مو أجنا بالآخرة دنيا حسن يا أبا الحسن. كلم 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 جاوب له يا الخطا عن النبي طالب يا أبا الحسن بالآخرة
كتاب الباري قانون العدالة ونور هادينا هدالة ومعركة تجدمنا من الأجل حي على خير العمل يا علي بيك اتصالة يا علي بيك اتصالة فاتينا ما ينخبوا صافينا صفانا رب الوهاب
هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو برنامج البعثة المحمدية، برنامج الرسالة المحمدية العلوية. إمامنا الصادق يقسم بالله سبحانه وتعالى من أن الآية هذه لم يأتي تأويلها بعد. متى سيأتي تأويلها؟ عند ظهور إمام زماننا، والتأويل الأعظم لها في الدولة المحمدية الخاتمة في عصر الرجعة العظيمة. هذه هي بعثة محمد. الحديث عن بعثة تلاشت باستشهاد نبينا صلى الله عليه وآله في شهر صفر، في أواخر صفر، في السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة. هذا كلام سقيفة بني ساعدة، ما هو بكلام القرآن وبكلام العترة الطاهرة. الصادق يقسم بالله من أن الآية هذه لم يأتي تأويلها بعد. تأويلها معناها الحقيقي. هذه هي الآية 33 من سورة التوبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لم يظهر دين محمد صلى الله عليه وآله على الدين كله، بل حينما استشهد لما قتل مسموما صلى الله عليه وآله ارتدت الأمة، ولم يبق على دين محمد إلا ثلاثة. هذا المضمون واضح وواضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة. لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة أو بما يقوله هؤلاء الأغبياء في حوزة النجف، لا شأن لي بكل هرائهم. حديث العترة واضح وواضح جدا من أن الأمة ارتدت بعدما قتلت محمدا صلى الله عليه وآله. الأمة هي التي قتلت محمدا، قتلته مسموما. الصحابة وبعض نساء النبي، هذا حديث أئمتنا، هم أهل البيت وهم أدرى بالذي يجري على سيد أهل البيت وبالذي جرى عليه. هم الذين أخبرونا من أن بعضا من نساء النبي مع بعض من كبار الصحابة قاموا بتسميم رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس الحديث عن هذا الموضوع. الآية واضحة صريحة تشخص هدف البعثة، فهل حقق محمد هدفه؟ فكيف تقولون من أن بعثته قد انتهت، ومن أن فترة رسالته وتبليغه قد انتهت؟ الذي كان مقدمة بعثة محمد، رسالة محمد مستمرة عبر الأئمة الأطهار إلى هدف هذه الرسالة في الدولة المحمدية الخاتمة في زمن الرجعة العظيمة. موضوع الرجعة موضوع مفصل كبير، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي، فلقد تحدثت عن الرجعة في مجموعة حلقات في برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات الرجعة. لابد أن تعرفوا من أن مراجعكم في النجف لا يؤمنون بالرجعة أبدا، وإذا ما وجدتم في كتبهم العقائدية أو في أحاديثهم حديثا عن الرجعة، إنهم يتحدثون عن رجعة بعض الأموات زمان الظهور الشريف، وهذه ما هي بالرجعة التي تتحدث عنها الزيارات الشريفة. هذا حدث لا علاقة له بالرجعة، هذه رجعة محدودة بمثابة مقدمة وتمهيد للرجعة العظيمة. الرجعة العظيمة إنما تكون بعد انتهاء العصر المهدوي، تبدأ تباشيرها، وقمة الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية التي يكون محمد فيها حاكما، والوزراء علي وفاطمة وحسن وحسين وسائر الأئمة المعصومين من السجاد إلى القائم. أية دولة هذه؟ هذه هي غاية البعثة المحمدية، هناك تنتهي بعثة محمد. أما هذا الهراء الذي علمنا إياه هؤلاء الأغبياء الذين يوصفون بأنهم آيات الله العظمى، هذا الهراء من أن بعثة محمد قد انتهت في السنة 11 من الهجرة، هذا كله يخالف منطق القرآن ويخالف منطق العترة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لأي شيء؟ ليظهره. هذه اللام ماذا يقولون عنها في العربية؟ هذه لام التعليل، هذه لام التعليل، يعني أن ما قبلها سيكون بمثابة علة للذي يأتي بعدها. فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لأي شيء؟ ليظهره على الدين كله. لم يتحقق من هذا ولا واحد بالتريليون، فكيف اكتملت بعثة النبي؟ متى؟ في زمانه لم يتحقق هذا. حينما استشهد مسموما ارتدت الأمة، وبعد ذلك قتلوا فاطمة وحاولوا قتل علي أيام السقيفة، وبعد ذلك قتلوا عليا. أفليس هذه الأيام أيام شهادته وقتله صلوات الله وسلامه عليه؟ وقتلوا حسنا وحسينا، قتلوهم جميعا. أمة خائبة ضالة ليست مرحومة. الأمة المرحومة لها مواصفات معينة لا تنطبق على هذه الأمة التي تقول من أنها أمة محمد، حتى الذين يقولون نحن من شيعتهم. أية شيعة والعقائد عقائد سقيفة بني ساعدة، أية شيعة والثقافة ثقافة سقيفة بني ساعدة، أية شيعة والقرآن يفسر وفقا للمنهج العمري وتنقض بيعة الغدير التي اشترطت على الذين بايعوها أن لا يأخذوا التفسير إلا من علي وآل علي فقط. ماذا فعل مراجع حوزة النجف المشؤومة؟ أن أنكروا تفسير علي وآل علي، تفاسيرهم موجودة، خطباؤهم يتحدثون على المنابر، أليس الوائلي ناطقا رسميا عنهم يتحدث عن عقائدهم؟ ماذا يتحدث الوائلي على المنبر؟ أكثر من 90% من حديثه هو حديث النواصب، من كتب النواصب، مع جهل مطبق في حديث العترة الطاهرة. فأي شيء يذكر من حديثهم ينكره ولا يعرف مصادره. وهذا هو الذي توجه مرجعية السيستاني وغير السيستاني الشيعة إليه. هذا هو واقع الشيعة اليوم وحتى في الزمن الماضي. هذا الواقع السيء استمر من اليوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء، هذه لام التعليل، ليظهره، لام التعليل من الأدوات الناصبة تدخل على الفعل المضارع فتقوم بنصبه لبيان معنى العلة في ذلك في الجملة، ليتضح التعليل فيما بين ما يسبق هذه اللام وما يأتي بعدها. فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذه الرسالة هي المحمدية العلوية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا أحدثكم بشيء من عندي، أنا أحدثكم بكلام من كتب اليهود والنصارى، أنا أحدثكم من القرآن، من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية تتكرر في الكتاب الكريم، ولم يكن تكررها جزافا. إذا ذهبنا إلى سورة الفتح في الآية 28 بعد البسملة من سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الألفاظ هي هي، الاختلاف في نهاية الآية وكفى بالله شهيدا، هنا في سورة التوبة ولو كره المشركون. هذا هو ذيل الآية، أما جوهر الآية هو هو. ففي سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفي سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما في سورة الصف فإن الآية التي وردت في سورة التوبة وردت بنفسها، هذه سورة الصف الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية بعينها تكررت، هذا التكرار لم يأتي جزافا، وحين جاء مكررا لثلاث مرات فهذا التكرار المثلث يؤكد المعنى تأكيدا قطعيا. فبعثة محمد هذه غايتها ولم تنتهي إلى غايتها، بعثة محمد لا زالت مستمرة، ورسالة محمد لا زالت متواصلة. إنما عبر القرآن عن كمال الدين وتمام النعمة بعلي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل قد نسخت بمرحلة التأويل، وهذا ما سيأتي بيانه في الشأن الثالث. لا أدري هل يكفي الوقت أو أن الموضوع سيؤجل إلى حلقة يوم غد، وهو أخطر موضوع، أخطر موضوع في ديننا، موضوع التنزيل والتأويل، أخطر موضوع. لذا أتمنى أن تنتبهوا إلى أهميته، فهو موضوع دقيق ومهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. فالدين انتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل، وهذا ما فشل فيه مراجع النجف. لقد أبقوا أنفسهم وأبقوا الشيعة محبوسين في مرحلة التنزيل جريا على ما قامت به سقيفة بني ساعدة. هذه مشكلة النجف، مشكلة النجف، مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، لم يخرجوا إلى مرحلة التأويل، ولذلك سيحاربون صاحب الزمان وسيتأولون عليه كتاب جده، سيتأولون عليه دينه تأولا وليس تأويلا. التأول شيء والتأويل شيء. هذا موضوع نأتي على بيانه، وقد عقدت له البرامج المفصلة في السنوات الماضية، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية. سأعود إلى موضوع التنزيل والتأويل، هو أخطر موضوع في حياتنا الدينية. إن بقي وقت سأحدثكم عن جانب من، فإن لم يكن سأترك الحديث إلى حلقة يوم غد. إنها شؤون النبوة الخاتمة، هذه هي صحيفتنا الرابعة من صحائف العقيدة السليمة. هنيئا لي ولكم ونحن نعيش في أجواء العقيدة السليمة من لباب ثقافة الكتاب والعترة، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة، وبعيدا عن قذارات سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف. فالآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هي بنفسها الآية التي جاءت في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمتى ظهر دين محمد صلى الله عليه وآله على الدين كله؟ متى؟ إذا كان الشيعة أنفسهم الذين يقولون من أنهم على دين محمد وآل محمد ما هم على دينه، إنهم على دين مراجع النجف، هذا الدين الذي استنسخ بشكل مشوه وجاء مسخا وسخا عن دين سقيفة بني ساعدة. القرآن ماذا يقول؟ هذا هو شهر القرآن، تدبروا في آياته. القرآن في سورة سبأ في الآية 28 بعد البسملة من سورة سبأ: وما أرسلناك إلا هذه إلا وما بعد إلا سيكون المعنى واضحا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هل تحقق شيء من هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ رسالة محمد مستمرة، الذي جرى في مكة وفي المدينة بعد الهجرة إلى زمان بيعة الغدير إلى زمان شهادة محمد صلى الله عليه وآله، كان مقدمة لبعثة محمد، مقدمة لرسالة محمد. بعثة محمد الحقيقية ما بدأت. ثقافتكم عن محمد ثقافة ناصبية، إنها ثقافة مراجع النجف، وثقافة مراجع النجف هي ثقافة سقيفة بني ساعدة. ما الفارق بين ثقافتكم وثقافة النواصب؟ قولوا لي ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ ونحن عندنا معصومون قتلوا لأجل هذه الثقافة. في النتيجة تكون ثقافتنا وثقافتهم على حد سواء إلا في بعض النقاط. أي غباء هذا الذي أنتم عليه؟ هم لا يملكون شيئا من محمد صلى الله عليه وآله، إنها افتراءات الصحابة وجهلهم وأكاذيبهم. ونحن عندنا معصومون من معصوم إلى معصوم، كل الذي عندهم 10 سنوات قضاها النبي في المدينة وبعد ذلك قتلوه، ونحن عندنا نص ديني معصوم يستمر إلى سنة 329 سنة، إلى أن وصل آخر كتاب من الإمام الحجة إلى علي بن محمد السمري في شعبان سنة 329. نحن عندنا 329 سنة يسوسها معصومون، وبالتالي تكون ثقافتنا كثقافتهم. أي عقول عندكم؟ احترموا عقولكم ونظفوها من هراء هؤلاء الأغبياء في النجف، نظفوا عقولكم من قذارات هؤلاء، وأقبلوا إلى هذه الثقافة. أنا أوجز لكم الكلام، صدقوني ما أعرضه في هذا البرنامج هو شيء موجز مقتطف مختصر، لأنني إذا أردت أن أتوغل في التفاصيل وأن أسبر الأغوار سأحتاج إلى وقت طويل. أتمنى أن أمتلك هذا الوقت، فأنا لا أخفي هذا تقية ولا أخفي هذا مداراة. أجد وظيفتي أن أصدع بالحق، لأن الثقافة الحق تحارب من قبل مراجع النجف، وفي زماننا تحارب بشكل واضح من مرجعية السيستاني وأتباعه، تحارب من قبل الأحزاب الشيعية وتحديدا من قبل حزب الدعوة. ثقافة الحق تحارب من قبل هؤلاء في أجواء السياسة وفي أجواء المرجعية وفي كل مكان، والنجف تصدر لكم خطباء حمير لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة. الفضائيات فضائيات تصدر الثقافة المستدبرة، الفضائيات السيستانية الشيرازية وسائر الفضائيات الشيعية الأخرى يصدرون الثقافة المستدبرة ويعلمونكم أن تكونوا عبيدا وحميرا عند عجولهم، عند هذه العجول البشرية. هذا هو الواقع الذي يجري عليكم. أما أنا أن تستفيقوا؟ أما أنا أن تنتبهوا؟ أما أنا أن تقلعوا ثياب الاستحمار هذه التي ألبسوكم إياها؟ هذا القرآن واضح، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون عظمة بعثة محمد، يصورون بعثة محمد بهذا التصوير السخيف الذي تصوره سقيفة بني ساعدة. وركض مراجع النجف الأغبياء السفهاء وراءهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو لجأوا إلى محمد وآل محمد لعلموا، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين حين يحدثهم عن علي وآل علي: لا تعلموهم. لماذا؟ فإنهم أعلم منكم، هم العلماء، تعلموا منهم لا تعلموهم. مراجع النجف من أين جاءوا بعلمهم؟ جاءوا بعلمهم من الشافعي، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الصوفية، من الفخر الرازي، من سيد قطب، من هنا جاءوا بمعلوماتهم. كتبهم مشحونة بهذه القذارات ومنابرهم كذلك. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا منطق القرآن، هو الذي يحدد لنا بعثة محمد صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله، على الدين كله عند الجن والإنس. النبي مبعوث إلى الجن والإنس وإلى كل العوالم. ماذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية 107 بعد البسملة من سورة الأنبياء؟ صريحة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون هذا جمع معرف بالألف واللام، جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، حديث عن جميع العوالم، مثلما نقرأ في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هل هو عالم واحد؟ هل هم بنو البشر؟ العالمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رسالة محمد. فهل وصلت إلى كل العوالم؟ قطعا هناك عوالم وصلت إليها رسالة محمد، هناك جانب سري في رسالة محمد نحن لا نعرف عنه إلا ما ورد بشكل إجمالي في أحاديثهم. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. مؤمن الزائر القارئ: مؤمن بسركم وعلانيتكم. هناك سر وهناك علانية. السر والعلانية غير الظاهر والباطن، فالسر فيه ظاهر وباطن، والعلانية فيها ظاهر وباطن. حين أقول مؤمن بظاهركم وباطنكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، قد تلتقي هذه المضامين في بعض الجهات، ولكننا إذا توخينا الدقة في التفسير فإنني حين أقول مؤمن بسركم وعلانيتكم، هذا الكلام غير ما أقول مؤمن بظاهركم وباطنكم. فالسر له ظاهر وباطن، والعلانية لها ظاهر وباطن. هناك جانب سري في حياة محمد وآل محمد، هناك الوجه الأسراري مثلما هناك الوجه الإعلاني، هناك وجه معلن وهناك وجه سري، والزيارة تشير إلى هذا المعنى. الروايات حدثتنا عن تواصل لمحمد وآل محمد مع العوالم الأخرى في الوقت الذي يكونون موجودين بيننا. أفلا يتواجدون في الأماكن العديدة؟ والروايات دالة على ذلك. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المعنى، هذا المعنى واسع وواسع جدا. قبل قليل قلت لكم إذا أردت أن أفتح هذه الموضوعات فأنا بحاجة إلى وقت طويل جدا. الروايات حدثتنا عن الوجه الأسراري، قطعا ليس بالمقدار الذي حدثتنا عن الوجه الإعلاني لمحمد وآل محمد، لكننا نستطيع من خلال قواعد تفهيمهم أن نستكشف الحقائق من القرآن المفسر بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف. مؤمن بسركم وعلانيتكم في الوجه الأسراري لرسالة محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يتواصل مع العوالم بحسبها، لكن هذا المعنى لم يتحقق في كل العوالم، على الأقل أمام أعيننا في الحياة البشرية لم يتحقق هذا المعنى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو مبعوث للجن والإنس ولسائر العوالم الأخرى. على الأقل فإن القرآن حدثنا كثيرا عن بعثة نبينا للإنس والجن، وعن العوالم الأخرى حدثنا بالإجمال، وهذه الآية من الآيات التي تتحدث عن هذا المضمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة متى تتحقق؟ تتحقق تباشيرها عند يوم الخلاص، حين يقبل الغضنفر العلوي من الحجاز إلى العراق، وهناك بين النجف وكربلاء يخرج مراجع النجف وأصحاب العمائم لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. ألا تعسل لهم، ألا خيبة لحظهم العاثر. ما هو هذا الدين الذي عليه مراجع اليوم هو الذي سيؤدي إلى تلك النتيجة في زمان الظهور. لهذا أنادي فيهم وهم يعرفون صدق ندائي لكنهم لا يقبلون. لا شأن لي بهم، فليذهبوا بدينهم إلى الجحيم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. العقيدة التي تنتشر في واقعنا الشيعي عن بعثة نبينا صلى الله عليه وآله عقيدة ضالة مبتورة. منطق القرآن منطق واضح وواضح جدا في أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله لكل البشر بل لكل العوالم، من أن رسالة محمد ومن أن دين محمد لابد أن يكون ظاهرا على جميع الأديان، لم يتحقق شيء من هذا ولا واحد بالتريليون، فكيف نعتقد من أن البعثة قد تمت ومن أن الدين قد كمل ومن أن فترة الرسالة قد انتهت؟ هذا منطق سقيفة بني ساعدة، هذا منطق النواصب، ما هو بمنطق قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم؟ هذه الآيات التي تلوتها عليكم التي جاءت في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذا رجعنا إلى أحاديثهم التفسيرية فإنهم يفسرون هذه الآيات بشكل حقيقي، يقولون من أن معناها لم يأتي بعد، متى سيأتي معناها؟ يقولون من أن معناها ومضمونها سيأتي عند ظهور القائم وعند الرجعة العظيمة. والله هذا هو حديثهم في رواياتهم وفي تفسيرهم لقرآنهم. فبعثة محمد صلى الله عليه وآله، هل تصدقون من أن الأمر ينتهي عند سنوات قضاها في مكة في ظروف حرجة، وقضى بعضها في حالة سرية؟ الذي جرى في مكة في مدة زمانية محدودة، في 3 سنوات وبعدها في 10 سنوات، وانتقل مهاجرا من مكة إلى المدينة وقضى في المدينة 10 سنوات، وفي بداية السنة 11 بعد 10 استشهد صلى الله عليه وآله مسموما. ما الذي جرى؟ الذي جرى بعد استشهاده أن الأمة ارتدت، وهذا المضمون موجود في كتب القوم وفي كتبنا. فهل هي هذه النبوة الخاتمة؟ وهل هي هذه الرسالة الخاتمة؟ وهل هذا هو محمد المحمود الأحمد الذي يخاطبه الله؟ وقرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية، يقول له يا حبيبي وسيد رسلي، هل هو هذا حبيب الله وسيد رسل الله؟ غاية ما وصل إليه أن بقي من أمته 3، وهو يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت في تلك المرحلة. خلاصة كل ذلك مع وجود علي ووجود فاطمة ووجود الحسن والحسين، والنهاية أن كل ما قام به من رسالة أن بقي على دينه 3، فأين هذا المعنى ليظهره على الدين كله؟ لم يتحقق منه شيء مطلقا. بعثة محمد لا زالت متواصلة، رسالة محمد لا زالت متواصلة، وعندنا في الروايات من أن صاحب الأمر لن يتحرك إلى مكة حتى يلتقي بمحمد وعلي. رواياتنا هذه، رواياتنا هذه، أحاديثنا في كتبنا القديمة الصادرة عنهم صلوات الله عليهم، فهو لن يتحرك إلى مكة حتى يلتقي بمحمد وعلي وحتى يصدر الأمر من محمد صلى الله عليه وآله. هذه رسالته، هذا دينه، وهذا برنامجه. بداية البرنامج المهدوي بإمضاء من محمد وعلي، وهذا هو الذي قصدته من أن البعثة المحمدية هي الرسالة المحمدية العلوية. سأقرأ عليكم ما جاء في رواياتهم. الكتب بين يدي لكنني لا أجد وقتا كافيا. ما زال حديثنا في أجواء شؤون النبوة الخاتمة، ولا زلت أحدثكم في الشأن الثاني، إنها البعثة المحمدية. إنما أقول هذا كي أذكركم، كي أنبهكم في أي موضوع نحن، نحن في موضوع الرسالة المحمدية العلوية التي هي البعثة المحمدية التي هي من شؤون النبوة الخاتمة. هذه النبوة نبوة خاتمة تختم الدنيا بها. النبوة الخاتمة هي النبوة التي تختم الدنيا بها. إنها الدولة المحمدية العظيمة، حاكمها الأول محمد، والوزراء والموظفون علي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة، من المجتبى إلى القائم. أي دولة هذه؟ وأي نظام حكم هذا؟ إنه حديث الرجعة، حديث الرجعة. إذا أردتم أن تحيطوا علما ولو بإجمال، فهناك مجموعة حلقات في الرجعة في برنامج الكتاب الناطق، وهناك مجموعة حلقات في الرجعة في برنامج دليل المسافر، وهناك مجموعة حلقات في الرجعة في برنامج زهرائيون الموسم الثاني، وهناك وهناك. لكن هذه حلقات مركزة في موضوع الرجعة، الرجعة في برنامج الكتاب الناطق، الرجعة في برنامج دليل المسافر، الرجعة في برنامج زهرائيون الموسم الثاني. إذا وجدنا فرصة سنعيد بث هذه الحلقات، لكنها متوفرة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تصلوا إليها كي تعرفوا عقيدتكم. أنا لا أستطيع أن أطرح تفاصيل الموضوعات في برنامج محدود بحدود شهر رمضان، هذه موضوعات مفصلة، من دون معرفتكم بعقيدة الرجعة بتفاصيلها من الكتاب ومن العترة الطاهرة، فإنكم لن تؤمنوا برسالة محمد، ويبقى إيمانكم إيمانا مخروما. كونوا على علم في هذه القضية، لأن الغاية من بعثة محمد، لأن الغاية من رسالة محمد هو إنشاء الدولة المحمدية العظيمة الخاتمة، وذلك يكون في آخر عصر الرجعة العظيمة. موضوع طويل مفصل، عليكم أن تراجعوا تلك الحلقات كي تطلعوا على عقيدتكم السليمة. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء، أنا أحدثكم في هذا البرنامج عن العناوين المهمة، عن الخطوط الإجمالية. نذهب إلى فاصل.
اليوم أركان الهدى قد هدم، اليوم شمل المسلمين موجع، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل الوصي الأنزع. لم أنس زينب، الله يساعد السيدة، شلون مصباح اليوم. لم أنس زينب مذ رأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع، سوت فغدت تخضب شعرها ويلي. بكت زينب، بشت زينب ودمع العين دم سال، وصاحت بصوت يصدع الأجبال، يا ريف اليتامى يا علي أبوي، يا ريف اليتامى البيك الأمثال، بعيد البلا من الدار تنشال، يا ببعيد البلا من الدار تمشان، بويا وموح شمشانك يظل.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات. ماذا يحدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ صفحة 202، رقم الحديث 356، بسنده عن الحارث ابن المغيرة قال: سمعت عبد الملك ابن أعين، هذا أخ لزرارة، زرارة له أخوة، له أبناء حملوا الحديث عن العترة الطاهرة، هذا واحد منهم. عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك ابن أعين، وهناك من يقرأه ابن أعين، سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله، يسأل الإمام الصادق، فلم يزل يسائله حتى قال: عبد الملك ابن أعين يسأل الإمام الصادق ويستفسر عن أحوال الأمة وكيف كان الناس بعد نبينا صلى الله عليه وآله، فلم يزل يسائله حتى قال. من الذي قال؟ عبد الملك ابن أعين حتى قال فهلك الناس إذن، يقول للإمام الصادق إذا كان حال الناس هذا فهلك الناس إذن. فماذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال إي والله يا ابن أعين لقد هلك الناس جميعا، هلكوا جميعا. الحديث هنا بشكل مباشر عن المسلمين، عن الذين يقولون إنهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فلم يزل يسائله، يسائل الإمام الصادق حتى قال عبد الملك ابن أعين فهلك الناس إذن. قال الصادق صلوات الله عليه إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون. الإمام يقسم إي والله، جاء بلفظة إي وأقسم بلفظ الجلالة والله، ثم فرع على هذا القسم فهلك الناس وأكدها أجمعون. هذا هو الذي جرى. قال الصادق إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون. قلت من في المشرق ومن في المغرب؟ قلت إما أن القائل هو الحارث ابن المغيرة أو هو عبد الملك ابن أعين، والذي يبدو هو الحارث ابن المغيرة لأنه كان يسمع الكلام فيما بين عبد الملك ابن أعين والإمام الصادق. فلما قال الإمام الصادق إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون، قلت من في المشرق ومن في المغرب؟ قال إنها فتحت بضلال، إنها فتحت بضلال. ويستمر الإمام إي والله، أيضا استعمل إي للتأكيد مع القسم والله، وأضاف لام التوكيد للفعل إي والله لهلكوا، هذه لام التوكيد إي والله لهلكوا إلا ثلاثة. الثلاثة معروفون لدينا، رواياتنا أخبرتنا إنهم سلمان المقداد أبو ذر، عمار لم يكن داخلا مع هؤلاء الثلاثة، كان موقفه ضعيفا فلم يعد من هؤلاء الثلاثة، التحق بهم بعد ذلك والتحق آخرون. لكن في هذه النقطة التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله عليه لم يكن إلا ثلاثة، ثلاثة من كل المسلمين. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى وتبصروا فيها. الحارث بن المغيرة يقول سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله فلم يزل يسائله عن الذي جرى بعد النبي حتى قال من عبد الملك ابن أعين فهلك الناس إذن. قال الصادق إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون، قلت من في المشرق ومن في المغرب؟ ليس مهما هل أن السائل هو الحارث أم هو عبد الملك. فماذا قال صادق؟ إنها فتحت بضلال. إي والله لهلكوا إلا ثلاثة. في الكتاب نفسه صفحة 198 رقم الحديث 341 عن حنان، وهذا حنان هو عن حنان عن أبيه، هذا حنان هو ابن سدير الصيرفي، وسدير معروف من رواة الحديث يروي الحديث عن أئمتنا صلوات الله عليهم. حنان عن أبيه، عن أبيه يعني عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر، عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول، الإمام الباقر: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة. الأمة ارتدت، وهذا المضمون في رواياتنا تكرر بعد مقتل الحسين. الروايات تقول من أن الأمة ارتدت إلا أفراد قلائل ذكرت أسماؤهم. حينما نصل إلى هذا الموضوع نتحدث عن هذا الموضوع. الإمام الباقر يقول: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة. فقلت سدير الصيرفي: ومن الثلاثة؟ يسأل الإمام الباقر، فقال: المقداد ابن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف أناس بعد يسير، عدد يسير من الناس التحقوا بهم، من أوائلهم عمار، عمار بن ياسر، وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى. إلى بقية الرواية، الرواية فيها تفصيل إذا ما قرأته سأكون بحاجة إلى شرح. موطن الشاهد هنا: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة. فقلت سدير الصيرفي يسأل الباقرة: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد ابن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف أناس بعد يسير وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى. من هؤلاء الثلاثة أصلا؟ ومن التحق بهم بعد ذلك من عدد قليل ممن عد في شيعة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ هذا التفصيل موكول إلى محله. وفي الكتاب نفسه لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف صفحة 54 الحديث 19 بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله عليه في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية 41 بعد البسملة من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محمد ابن مسلم، وهذا من كبار علماء أصحاب الباقر وصادق، إنه محمد ابن مسلم الطائفي رضوان الله تعالى عليه، ومن عظماء حفاظ الحديث في تاريخ الشيعة. محمد ابن مسلم يسأل الباقرة صلوات الله عليه عن هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا أجاب الباقر؟ قال: ذاك والله. الأئمة يقسمون لأجل تأكيد المعنى، هم ليسوا بحاجة إلى قسم، هو يتحدث مع محمد بن مسلم. فهل أن محمد بن مسلم بحاجة إلى قسم من الإمام الباقر كي يصدق حديثه؟ هذا القسم كي يصل إلي وإليكم لتأكيد هذه المعاني. فماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة بني ساعد. هذا الذي قيل في سقيفة بني ساعد، كتب تأريخ المخالفين تشهد بذلك. اذهبوا واقرؤوها، اقرأوا في تأريخ الطبري وغيره. متى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وما هذا الفساد العقائدي في واقعنا الشيعي إلا بسبب هذه الكلمة. أسسوا دينا وراح مراجع النجف راكضين وراء هذا الدين. فواقعنا فاسد، واقعنا الشيعي فاسد بسبب فساد مراجع النجف. ليس اليوم الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون، المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في هذا المنهج الفاسد الذي يستخرجون دينا لنا منه وبواسطته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإمام الباقر يقول: ذاك والله حين قالت الأنصار، قالوا للمهاجرين، لأن المهاجرين أرادوا الإمرة لهم فقط، فالأنصار قالوا: لا، منا أمير ومنكم أمير. مرة تكون الخلافة لكم ومرة تكون الخلافة لنا، وليذهب آل محمد إلى أي مكان آخر. هذا هو منطق الفساد والضلال بالضبط، هذا المنطق هو الذي تتحدث به حوزة النجف في منهجها. فإما أن نعمل بعلم الرجال الذي جاءوا به من النواصب، وإما أن نعمل بالهراء الذي يستنتجونه هم. أما حديث آل محمد فليذهب إلى الجحيم، فليذهب إلى أي مكان يريد أن يذهب إليه بالضبط. منا أمير ومنكم أمير، فمنا معلومات ومنكم معلومات، من سقيفة بني ساعدة معلومات وعلم، ومن سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف معلومات وعلم، وذروا علم آل محمد فليذهب إلى أي جهة يريد أن يذهب إليها. ولذا وجه الحجة بن الحسن رسالته إلى الشيعة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوي لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
عن عبد الرحمن بن كثير
قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. الكتاب الذي بين يدي هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الصفحة 1165، الباب 53، باب في الحوض، في حوض النبي يوم القيامة، إنه حوض الكوثر. فهذا صحيح البخاري. وعودوا إلى الباب، إنه الباب 53، باب في الحوض، لأن طبعات البخاري كثيرة جدا بحسب الطبعة التي أشرت إليها. يبدأ هذا الباب في صفحة 1165، فيه روايات كثيرة، أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عددا كثيرا من الروايات، سأختار روايتين. الرواية الأولى رقم الحديث 6585 بسنده، بسند البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي. نحن لا نتوقع أن نجد نفس المضامين التي تحدث بها الأئمة، لكننا نجد ما يكون قريبا من مضامين أحاديث الأئمة. نحن نقرأ من صحيح البخاري، والبخاري هو إمام أئمة التدليس والتحريف. وبالمناسبة هذا الكلام لست أنا الذي أقوله فقط، وأنا قد أثبته في برامجي وجئت بالشواهد الواضحة من تدليسه في هذا الكتاب، حتى بالقياس إلى كتب السنة أنفسهم، بل بالقياس إلى صحيح مسلم. هناك أحاديث واضحة في صحيح مسلم البخاري حينما نقلها حرفها ودلس فيها كثيرا، من أنه مدلس ومن أصحاب التدليس. هذا الكلام يقوله من علماء السنة أيضا. أنا لست بصدد الحديث عن البخاري هنا، ولا شأن لي به، ولا شأن لي بالسنة مطلقا، لكنني أريد أن أقول لكم من أن ارتداد الأمة بعد النبي مذكور في كتبهم، وجئتكم بالبخاري الذي يعدونه عدلا للقرآن. فماذا قال رسول الله برواية البخاري بسنده عن أبي هريرة؟ يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، يطردون فيجلون عن الحوض، فأقول من الذي يبعدهم عن الحوض؟ قطعا المراد الملائكة، الملائكة الموكلون في ذلك الموقف. يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، جمع من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول الله يقول لمحمد في ذلك الموقف إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، رجعوا مرتدين. هذا هو البخاري. قارنوا بين ما يقوله أئمتنا وبين ما يقوله مراجع النجف، عودوا إلى مؤلفات الخوئي ومحمد باقر الصدر وبيانات السيستاني ومجالس ومنابر الوائلي، كيف يمدحون الصحابة بذلك المديح العظيم. الخوئي في تفسيره البيان يتحدث عن الصحابة من أنهم بيضوا وجه التأريخ. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قتلت بأيدي الصحابة، فأي تأريخ هذا الذي بيضه الصحابة؟ محمد باقر الصدر يتحدث في كتابه فدك في التأريخ وفي غيره من أن الحياة كانت مشعة ملونة باللون القرآني في زمن الصحابة بعد رسول الله في زمان أبي بكر وعمر. أما بيانات السيستاني وأحاديث السيستاني فحدث ولا حرج من مثل هذا الهراء، والوائل كذلك، والكلام ليس محصورا بهذه الأسماء، الجميع الجميع، هذه أمثلة ونماذج، وكل هذا موثق بالمصادر بالوثائق في برامج المنتشرة على الإنترنت، عودوا إليها وتأكدوا بأنفسكم من تلك الوثائق ومن مصادرها. فأنا لا أطرح شيئا ليس موثقا أبدا أبدا، ولذا هذا هو الذي أفزعهم في النجف ويفزعهم، لأن كلامي كله موثق بالوثائق والحقائق والدقائق. إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. في صفحة 1167 من نفس الباب، من باب الحوض، رقم الحديث 6587 بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أيضا عن النبي، النبي يحدث أصحابه بحسب أبي هريرة بحسب البخاري. بين أنا قائم عند الحوض في يوم القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة، جمع من الصحابة، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم تعالوا، خرج رجل من بيني وبينهم إنه قسيم الجنة والنار، لا شأن لنا بقسيم الجنة والنار، نقرأ الحديث. بين أنا قائم، النبي يقول برواية أبي هريرة، وأنا أقرأ من صحيح البخاري من باب الحوض، بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم من الصحابة خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين، إلى أين تأخذهم؟ قال إلى النار والله. والنبي يقسم أيضا هنا بحسب الرواية لتأكيد المطلب، فقلت أين، إلى أين تأخذ هؤلاء الصحابة؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم، ماذا فعلوا؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، هذا الذي أنا أسميه بالثقافة المستدبرة، ارتدوا على أدبارهم القهقرة، الثقافة الناصبية المستدبرة والثقافة المرجعية المستدبرة، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. الحديث مستمر، ثم إذا زمرة، هذا هو حديث الرايات، حديث الرايات الذي في رواياتنا، الرايات التي تذهب إلى جهنم، رايات هذه الأمة بيد كبار صحابة النبي، بيد خلفاء السقيفة، ولكن الحديث قد حرف ودلس، لا أريد أن أناقش أصل الحديث، الغاية أن نعرف من أن البخاري نفسه ما استطاع أن ينكر هذه الأحاديث لكثرتها عندهم. أتعلمون أنهم يقولون من أن البخاري هكذا قال، استخرجت أحاديث البخاري، أحاديث هذا الصحيح، استخرجت أحاديث صحيحي من 600,000 حديث. كم عدد أحاديث صحيح البخاري؟ أقل من 3,000 بحسب المعروف، بحدود 2,000 حديث و700 حديث، أقل من 3,000 حديث أحاديث البخاري. قد ترون الكتاب كبيرا لأنه يكرر الأحاديث نفسها في أبواب عديدة. هذا الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل قد كرره في موطن آخر، فالبخاري ربما يكرر الحديث عدة مرات، يذكره عدة مرات في أبواب مختلفة، هذا أمر خاص بطريقته. أقل من 3,000 حديث في صحيح البخاري، كما يقولونهم من أنه استخرجها من بين 600,000 حديث فقط في هذا الباب، في باب الحوض، من أحاديث ردة الصحابة ما يقرب من 20 حديث في هذا الباب، فقط في هذا الباب. أكمل لكم الحديث، لو كنت متفرغا لهؤلاء لأريتكم العجب من كتبهم، لكنني لا أجد وقتا كي أكون في خدمتهم. النبي يقول: ثم إذا زمرة، زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم، تعالوا، إلى أي جهة أنتم ذاهبون؟ تلك جهة الجنة، تعالوا. ماذا تقولون؟ هو صاحبنا، قسيم الجنة والنار. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين، إلى أين تأخذ هذه المجموعة الثانية من صحابتي؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى جاهليتهم. من بات ليلة، الصادق يقول، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، فإنه راجع على أدباره القهقرى. الويل لكم من هذه الثقافة المرجعية المستدبرة التي رجعت بأجدادنا وآبائنا القهقرى. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. لاحظوا هذه الكلمة، أنا جئت بصحيح البخاري في هذه الحلقة لأجل هذه الكلمة. الحديث مستمر برواية البخاري عن أبي هريرة عن النبي، النبي يقول: فلا أراه يخلص منهم، من الصحابة، فلا أراه في يوم القيامة، يعني أن حالهم في الدنيا كان حالا سيئا، كانوا على ضلال، لو كانوا على هدى فلماذا لا ينجون يوم القيامة؟ النبي يقول بحسب روايتهم، رواية أبي هريرة: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أتعرفون ما معنى ذلك؟ هذه النسبة التي ذكرها البخاري هنا ستكون أقل من 3. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، قبيلة من قبائل العرب. هذه أمثلة عربية، قبيلة من قبائل العرب، كم عندها من الإبل؟ والعرب شديدو العناية بالإبل لأنها ثمينة غالية جدا عندهم. ألا تقرؤون دائما في تأريخ الذين يزورون الملوك والسلاطين في الأزمنة القديمة: من أفضل ما يقدمون لهم من هدايا أن يقدموا راحلة، ناقة، لذلك الذي جاءهم يحمل رسالة، يقدم طلبا، فيقال من أن الملك الفلاني حمل فلان، حمله يعني أعطاه دابة، حمله على دابة، حمله على ناقة. فالأبائر والنياق والجمال كانت ثمينة غالية، إنها أغلى ما عند العرب، فهم في رعاية دائمة لنياقهم ولجمالهم. ولكن في بعض الأحيان تضيع منهم ناقة، يضيع منهم بعير، مع ملاحظة أن الصحراء لا توجد فيها غابات وأشجار، ولا توجد أيضا سلاسل جبلية. الصحراء أرض مفتوحة، رمال مبسوطة، والجمال حيوانات كبيرة ليست صغيرة حتى تضيع. فنادرا ما تضيع ناقة، نادرا ما يضيع بعير، وفي أغلب الأوقات يجدونه. همل النعم هي هذه الحيوانات الضائعة، وهذا ما يحدث نادرا. النسبة ستكون أقل من الذي تحدثت عنه الروايات في الكهف الشريف وغيره. الإمام ماذا قال؟ الناجون ثلاثة والتحق بهم بعد ذلك عدد يسير. فهذا العدد في روايات الكافي سيكون أكثر مما جاء في صحيح البخاري إذا أردنا أن نقوم بعملية حسابية رياضية على أساس نسبي. نسبة الناجين هنا أقل بكثير من نسبة الناجين من الردة بعد مقتل نبينا صلى الله عليه وآله. إنني أقرأ عليكم من البخاري، والرواية عن أبي هريرة عن النبي يقول: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام. عدد قليل يضيع من الأباعر والجمال والنياق في صحراء العرب. هذا هو واقع الأمة بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. أحاديثنا في الكافي تحدثت عن ما كان يجري على الأرض، وأحاديث البخاري تحدثت عن الذي سيجري عند الحوض يوم القيامة. النتيجة واحدة، ما يكون في يوم القيامة هو نتاج طبيعي للذي كان على الأرض في هذه الدنيا. النتيجة واحدة، بل قد يكون الكلام أقوى وأشد فيما جاء في صحيح البخاري، لأن الذين يضلون في الدنيا قد يهتدون، والذين يخطئون قد يصيبون بعد ذلك، والذين يخرجون عن المسار الصحيح قد يعودون ويتوبون. أما روايات البخاري إنها تتحدث عن الخلود في نار جهنم. فهل أن بعثة محمد صلى الله عليه وآله تكون نهايتها بهذه الصورة؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا الحديث؟ ما هو حديثي؟ هذا حديث محمد وآل محمد، وجئتكم بالبخاري ليس اهتماما مني بهذا الكتاب، ولا اهتماما مني بأحاديثه، لكنني أردت أن أقول لكم هذا هو الواقع الذي يجري حولنا. نذهب إلى فاصل.
اخذ كل عمري وانطيني زيارة منارة، القلب متعلق بذيك المنارة، عليك دموع نار، القلب مو ملكي صار، عليك دموع عليك دموع نار، عليك دموع نار، القلب مو ملك صار، القلب متعلق بذيك المنارة. كان ضايع بين هذا وذاك وقتي، يا فرحتي من عرفتك، قمت احس برحمة الله تحيط بي، وادري هي من رحمتك. زيارتك مولاي اوجب من صلاتي، يا الحياتي بس خدمتك، عمري اخذب لا مقابل والأريدة بس قصيدة الزينة باختك. حياتي بدونك ما احس قيمة حياتي، صلاتي اذا ما زورك اش تنفع صلاتي، اسيرك بانتظار القلب مو ملك صار، اسيرك بانتظار القلب مو ملك صار، القلب متعلق بجيت الزيارة. قبيت المنار عليك دموع نار، عليك دموع نار، القلب مو ملك،
عليك دموع نار،
القلب متعلق بيت المنار. انا توحيدي دمعتي مو قيامي ولا صيامي، بهالعبارة ألف عامي من العبادات اختصرها واعتبرها فالزيارة. واللي يتوضى صلاته ما يفيده، تبقى ايده بلا طهارة. منو ايده ما لطمت عليكم لا يولي ولا يصلي، ما لشارة الطهارة الا طم والدمع لمصابك طهارة. استجارة عزاءك منها والدنيا استجارة، طهارة الا طم والدمع لمصابك طهارة. استجارة عزاءك منها والدنيا استجارة، يا من بك استجار القلب مو ملك صار، القلب متعلق بك.
صار واضحا لديكم من أن البعثة المحمدية التي هي الرسالة المحمدية العلوية غايتها تتكامل في عصر الرجعة العظيمة، فبعثة نبينا لا زالت مستمرة، وما كان منها في مكة والمدينة ما هو إلا مقدمة، ما هو إلا تمهيد لبعثته الحقيقية حينما يظهر دينه على الدين كله. القرآن صريح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا المعنى لا تحقق ولن يتحقق الآن، ولن يتحقق بتأويله الأعظم 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 حتى في عصر الظهور. حتى في عصر الظهور سيتحقق بتأويله الأعظم، أما بتأويله الأعظم 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 فذلك لا يكون إلا في الدولة المحمدية الخاتمة. الرجعة وتفاصيلها أتمنى أن تعودوا إلى حلقات عقيدة الرجعة في برامجي التي أشرت إليها. بهذا ينتهي الكلام في الشأن الثاني من شؤون النبوة الخاتمة. الشأن الأول تقدم في الحلقة الماضية، المنزلة المحمدية، وقلت هي منزلة محمد وآل محمد جميعا صلوات الله عليهم. الشأن الثاني عنوانه البعثة المحمدية، وفي الحقيقة هي الرسالة المحمدية العلوية كما بينت لكم وفصلت لكم بحسب ما يسنح به المقام. الليلة القادمة هي ليلة 23 من شهر رمضان، إنها ليلة القدر الأكبر، إنها ليلة القدر، إنها ليلة فاطمة، إنها ليلة الحجة ابن الحسن، اقتران القيمة والقائم معا. فليلة القدر هذا العنوان عنوان لفاطمة بحسب أحاديثهم، بحسب تفسيرهم، لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسير سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف. ليلة القدر فاطمة في أحاديث العترة الطاهرة، وليلة القدر هي الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح معها، والروح فيها على بقية الله كي تأخذ المخططات في شؤون تدبير العالم. الروايات تخبرنا، أحاديثهم واضحة في ذلك. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، لكن الأمر واضح يصدق ما تقدم من حديث عن قيمة وقائم للدين. ففي ليلة فاطمة يكون تدبير القائم، فديننا ما بين القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أفضل أعمال ليلة القدر طلب المعرفة. في الليلة القادمة سأفتح موضوعا مهما جدا أتمنى أن تهتموا به، حتى لو أنكم تقضون ليلتكم بكاملها في دراسته والتدبر فيه فإن ذلك لشيء قليل لأهمية الموضوع. الشأن الثالث الذي سأتناوله في ليلة غد من شؤون النبوة الخاتمة ما بين التنزيل والتأويل، موضوع خطير وخطير جدا قطعا سأطرحه بشكل موجز ومختصر. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة رسول الله صلى الله عليه وآله. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.